الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، وتكلمنا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: ومن مكايده، هذا شرعنا فيه في اللقاء الماضي وما أكملناه، ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. يقول: فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم من عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان. هذا كلام مجمل، هيبدأ الإمام يفصل ويضرب أمثلة. قال: وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس، يطوفون حول القبور ولا يطاف إلا حول البيت، ويظنون أنهم بذلك يعظمون المقبور، يندرون لهم ظنا أنهم يعظمون، والندر عبادة لا تكون إلا لله، يدعونهم ويستغيثون به من دون الله، وهذا لا يكون إلا لله، يدعونهم يتقربون بهم إلى الله زلفى، وهذا عين ما فعله المشركون وأنكر عليهم ربنا عز وجل. يبقى وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، انتبه، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه. نعم، كما تعلمون أن لله عز وجل أسماء وله صفات سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نصف ربنا عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام المبجل أبو عبد الله ابن حنبل أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا الذي نسير عليه. جاء بعض المبتدعة وبدأوا يقحمون عقولهم في صفات الرب، وبدأوا يجعلون الرب شأنه شأن الخلق إذا أثبتوا له الصفات المنصوص عليه، ولما ثبت عندهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقالوا أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، نفوا الصفات، وهذا من الخطأ، فلا يلزم من ثبوت الصفات التمثيل ولا التشبيه، بل نحن فيما بيننا لا نقر بذلك. قال الله عز وجل في التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه المثلية في أول الآية، وفي آخرها أثبت له السمع والبصر، فإذا نفينا عنه المثلية مع إنكار الصفات خلفنا آخر الآية، وإذا أثبتنا الصفات مع إثبات التمثيل لهم خالفنا أول الآية. ولا يستقيم لنا معتقد في هذا الباب إلا بإثبات ما أثبته له، ما أثبته له لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف من غير تمثيل ولا تعطيل. فقام المبتدعة وقالوا نريد أن ننزه الله. طيب، طريق التنزيه شأنه شأن أي طريق شرعي له سبيل وهو الاتباع. فإذا زعموا التنزيه وخالفوا الاتباع ابتدعوا في دين الله. فإذا قالوا إن قلنا أن الله عز وجل إذا تكلم بكتبه، وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى غير ذلك من النصوص، قالوا إن أثبتنا الكلام يلزم من ذلك ثبوت الشفة والأسنان والحنجرة والشفتان. طيب، من الذي قال أن هذا يلزم؟ وبناء على ذلك قالوا أن الله لا يتكلم. لذلك مما ينبغي التنبيه إليه أن بني إسرائيل لما اتخذوا العجلة أول صفة ذم ذم ربنا بها العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وبناء على ذلك من أنكر الصفات أو جحدها أو أولها بنية التنزيه تنكب الصراط وأبعد النجعة وابتدع في دين الله عز وجل، ولا يعذر بكونه أراد التنزيه وليس له بعذر. فمن قال أننا لو قلنا أن الله عز وجل بذاته على عرشه لزم منه التحيز، وبناء على ذلك نقول استوى بمعنى استولى، ضل وانحرف وابتعد عن الهدي وابتدع في دين الله عز وجل، ولا يعد عذرا له أنه يريد أن ينزه الرب عز وجل. كذلك في نزول ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل في السماء الدنيا كل ليلة، فمن قال تنزل رحمة ربنا عز وجل أخطأ وابتدع في دين الله عز وجل. يبقى انظر كيف زين لهم الشيطان الباطل في صورة الحق، جحدوا الصفات وأنكروها وأولوها، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا. وأأمل أن يحفظ هذا الكلام، أن استوى بمعنى استولى لا يدل عليها لغة من لغة العربي، لا في شعرهم ولا في كتبهم ولا في قوامسهم، بل استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع. فكون أنهم يقول استوى بمعنى استولى هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وإن زين لهم الشيطان هذا الباطل بأنه حق. وهذا من مداخل الشيطان كما فعله مع الفرق الضال المنحرف. يقول انتبه: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم. أخطر شيء. ذكرنا فيما مضى إن من مسالك الشيطان مع الأبوين آدم وحواء أنه سمى الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ عمرك سمعت مرة بيقولوا عن الأرباح مثلا اللي بتيجي من البنوك ربا؟ فوائد. واخد بالك؟ عمرك تكلمت عن الاختلاط والخلوة بأنها اختلط وخلوة؟ لا، صداقة زمان، حتى يخرج من القلب شناعة الفعل المحرم، ودي مقصودة من إبليس وتبعه من مشى على طريقه. يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لم يزين لك أنك تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قال ألف قلوب الناس، تودد إليهم حتى يقبلوا دعوتك. وده اللي بيفعله المبتدع الضالون الخارجون عن الهدي جماعة التبليغ والدعوة. ودي جماعة منحرفة من أصلها في الاعتقاد وفي السلوك وفي السبيل، يبدأ يدخل مع كل عاص عند معصيته. والإجماع منعقد بين السلف والخلف على حرمة الجلوس مع العاصي عند المعصية ومع المبتدع من باب أولى. يبقى هو اترك الأمر بالمعروف حتى تؤلف قلبه. طيب تجالسه عند المعصية تأليفا لقلبه، أخطأت وليس لك دليل، بل الدليل على خلاف قولك وفعلك. قال عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي. يبقى أمرك بترك الحزبة بس في قالب إيه؟ التودد للناس، التودد. علشان كده القاعدة العامة إيه؟ حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له. يعني أخي استنصحني، من حقه علي أبذل له النصيحة كأنني هو، بقول له والله يا شيخ، أقول والله يا أخي أنا بكلمك كأني بكلم نفسي بالظبط، الصواب كت وكت 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 والأدلة الشرعية معي. طيب من حق المسلم على المسلم إن وجدته على معصية أن تحتسب عليه، فإن وجدته على معصية وسكت خنته، وما أكثر من يخون. يعني لذلك ساعات إحنا بنتمسك بأمور ونترك أعظم منها. واحد شارك واحد وخانه في 50 جنيه، يعمل له جلسة عرفية ويحكم عليه بالألفات. طب أنت سيبه بشرب سجائر ما كلمتوش مرة واحدة، بيذهب إلى المآتم ما كلمته، بيبتدع في الدين إلا ما كلمته، ترك زوجته متبرجة ما كلمته. أين حق النص وأين الخوف من خيانته؟ فمسألة إن إحنا نترك الحزبة تحت قالب التودد هذا من مداخل الشيطان. وزين لنا هذا الأمر العظيم الذي نظن أنه حق وهو من أبشع الباطل، ترك النصح لإخواننا. ثم يأتي الشيطان ويزين للرجل هذا الأمر ويستدل له ببعض الآيات في غير موضعها، كقوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية إخواني روى الترمذي وغيره والإمام أحمد وسند الحديث حسن. قال صديق الأمة: يا أيها الناس لكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها. الفهم للنص الشرعي، وإحنا قلنا قبل ذلك فهم الصحابة مقدم على كل الفهوم من بعده. إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. وهذا الحديث له رواية أخرى من حديث أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت لهم: آية في كتاب الله. قال: ما هي؟ قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة الخشني لأبي أمية الشعباني: على الخبير سقطت، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معناه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. نعم، يبقى أصبح الآية ليست على الإطلاق، عليكم أنفسكم في حالات معينة. الأصل: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت، انتبه، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك. يبقى أنا ابتداء أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أأمر على وجه الإجمالي في الدروس وفي الخطب وفي المواعظ، وأأمر على وجه التخصيص بيني وبين أخي. رأيت أخي ما زال مصرا على مصاحبة أهل البدع وعلى عدم الإنكار عليه، فكلمته مرارا وتكرارا ونصحت له وأتيت له بالأدل، فقال لي أتألف قلبه. قلنا له رجل أنت بالك 4 سنين والرجل قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، إلى متى تتألف قلبه؟ فإذا شعرت منه شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، لا في الحالة دي أقف، وهنا علي نفسي. ولكن حينما أقول علي نفسي مع مراعاة الضوابط، لابد أن نتعامل معه كما نتعامل مع بقية المبتدعة. قال صديق الأمة: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضع، عليكم أنفسكم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. عشان كده في أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. يبقى يزين لك الشيطان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي قالب. عشان كده احنا قلنا في بداية المكيدة ديت ما هو الضابط، هو بيقول ايه؟ ان الشيطان يخيل للإنسان الباطل في صورة الحق، واخد بالك، ويحبب له الباطل في صورة الحق وينفره من الحق في صورة باطل. طب نعرفها كيف؟ بالمقياس. المقياس بقول لك دلوقتي ما تحتسبش على فلان، ليه؟ اصل راجل من كبير البلد وممكن يأذيك. هيأذيني في ايه؟ الله عز وجل أخبرنا على لسان نبينا: ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. يبقى ما هم إلا وسائل. يبقى كون تترك الاحتساب على فلان، خد بالك، والشرع المطهر أذن لك بالاحتساب لا يحل لك. زي بالضبط، وبضرب هذا المثل لخطورته، خطير جدا. أولا ابتداء رجائي، وده من باب بس البيان، وإلا لا غنية لنا عن كتب السلف، الله ما اشترأنا على الجمع الكلمات إلا يعني من باب تقريب المعاني، وإلا علم السلف لا محيد عنه وكتب السلف. أرجو لي ولكم اقرأوا عقيدة المؤمن في الرزق من كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام، اقرأه قبل ما أقول لك اللي أقوله لك دلوقتي حتى لا تتأثر. إحنا بنقول واجب النصح، ونقول للعاصي قف عند حدك والزم غرزك واتق الله ربك واقلع عما أنت عليه. ده واجب علينا النصح مهما على قدر من تنصح، بس بالضوابط. يعني رجل صاحب شركة، مدير مصنع، رئيس مجلس إدارة في شركتي، ما ينفعش على المال لا أستأذن عليه وابدأ أبجله معالي كذا وربنا يبارك في عمرك ونرك على خير ونحسبك كذا ورب سبحانه وتعالى على وجهك السماحة وعلامة السجود، كيف يليق بك أن يصدر منك كيت وكيت وكيت بأدب وبلطف. المسألة الذي أريد أن أخصها بذكري، كثير من إخواننا يعملون في بعض المواد الكيميائية، سواء بقى دهانات، سواء مساحيق غسيل، سواء بقى أدوية بكل أنواعها. المادة الفعالة، طبعا الكلام واضح، ولك أن تتخيل خطورة الأمر. أصلا بقول الكلام ده من أسئلة بالجن: يا شيخ أنا شغال في مصنع كذا كذا والمادة الفعالة القانون بيقول كذا، وصاحب المصنع بيقول لك لا حط كذا والصق الورقة بكذا، إن لم يكن هذا أكل الحرام فليس في الدنيا أكل حرام، أين دورك؟ نصحنا لم ينتصح، كيف تبقى في عملك؟ مش لاقي. عقيدة المؤمن في الرزق لابد أن يظهر أثرها في سلوكك، لازم. وإلا انظر واسأل أي صيدلي، وأنا رجل يعني كما تعلمون في مجال الكيمياء منذ زمن بعيد والأمر واقع، انظر إلى مدى الأموال التي تنفق على شراء الأدوية ولا تأتي بأثر، ما فيش مادة فعالة. صح يا دكتور؟ فيش مادة فعالة. فين النصح؟ أين النصح؟ أين واجب النصح علينا؟ هيفصلني من شغل. والله يا أخي الفاضل، إن أتيت لنا بدليل أن رزقك بيد هذا الرجل، أنا بقولها لك أهو، أعبده من دون الله، مش موجود، يبقى لما؟ وأنا ضربت مرة قبل كده مثال، قلت رجل من الناس أراد أن ينشئ مصنعا واستشار العلماء، قال لهم أنا عاوز أصنع أعمل مصنع تصنيع دواء اسمه كذا كذا، ومعايا التصريح ومعايا كل حاجة. عمل المصنع بكل المواصفات، الأمن الصناعي راح له، والصحة، كل شيء على ما يرام، وبدأ يجيب المادة الفعالة ويشتغل. علق إعلان مطلوب كيميائيين، مديري إنتاج، عمال، مهندسين، سواقين كذا، بشرط أن يكون حليق اللحية، واخد بالك؟ شرطنا كده، وإيه؟ وباب القبول من الساعة كذا للساعة كذا، أو على الموقع الإلكتروني كذا وكذا وكذا. الرجل فتح المصنع والموقع ولا واحد بصر، وطبعا المصنع متكلف ملايين. بالله عليكم ماذا يصنع؟ أرجع وأنا صاغر يكين ضرح له، قال له أنا حلق اللحية، عاوز حاجة تانية من المرات أعملها لك؟ ده اللي حصل. فين واجب النصح علينا؟ أين واجب النصح؟ قاعدة العامة والمثل العربي الشهير، ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. الحمل النعجة الصغيرة ما قالت أنا أسد إلا لما الجمل قال أنا ناقة. ده القاعدة. شغال في مصنع أو في شركة أدوية، وقال لك المادة الفعالة خفها شوية، العملة غليت، وهنجيب منين، والإنتاج مطلوب. قل له لا يمكن، هرفدك، ارفدني، هات اللي وعده، تعال خش بدل أخوك رفدناه. خير، رفدته ليه؟ قلت له كذا وكذا، قال لا ما تكملش، أنا رايح مروح وياه. طب اللي بعده، أنا مروح وياه. التالت قال له أنا مشيت قبل ما تقول، خلاص مش هي دي القاعدة، مش هو ده الواقع. ولكن للأسف نعيب زماننا والعيب فينا، ونبدأ نلقي التبع، يقول لك ولاة الأمر ما عملوا. طب ما تنظر إلى الألم المرير الذي نعيشه. أئمة الأوقاف، أصحاب المرتبات من النظام، من الدولة، بدل عمة، بدل ككولة، بدل درس راحة، إلى غير ذلك، وملزم بالعمل من أذان العصر حتى العشاء، زي بالضبط كده في الوحدة المحلية من 8 إلى 2. طيب هذا مثل هذا. الشاهد الله يبارك فيكم، واجب النصح مهما ترتب عليه من دمار، مهما ترتب عليه. أصلا إن كانوا القاعدة هي، قالك معايا صبح، إن تمكنوا أن يفعلوا بك شيء أو لك شيء لم يقدره الله، افعل ما تشاء. أبو زنع قالك أنا أرضى بما قدره علي رب وأقوم بواجب النصح. الله يا أخوانا، من خلال خبرتي في الحياة والتحاقي بمجال التربية والتعليم وكثير من الأعمال، ما وجدت ما ينفعك إلا الصدع بالحق، والله يتولك. ممكن تصدع بالحق ويترتب عليه شيء من التضييق لحكمة يعلم، ولكن احذر أن تسيء الظن بربك، حاشا أن يتخلى عنك، مستحيل. ولكن لما عمل إعلان للمصنع، لا يأتينا إلا حليق اللحية، إذا بألوف يقدمون الأوراق، قالوا له كتير يا جماعة بقى بطنط السوق، قال خلاص اكتب لا يأتينا من يصلي في جماعة. ما ده الواقع، ده الواقع الأليم. فين رد الفعل منه؟ أين هو؟ وأين اعتقادك في الرزق؟ وأين حسن ظنك بربك وثقتك به؟ دي مسائل نريد أن نعيد النظر فيها تاني. يبقى إذن الشاهد من هذا أن الشيطان يزين لك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس. فاكرين ذهاب ما هو حاصل موجود، فاكرينها، وامتناع ما هو منتظر مفقود. ده إشكاليتنا كلنا. يبقى أنا بنظر هو بيهددني بإيه، بأي شيء يهددني هيفصلني. والله إن كان تعيينك في الحكومة في الوحدة المحلية أو في البترول أو الكهرباء اللي بيسيلوا اللعاب عليه، إن كان ده هو رزقك، قول ما هو إلا سبب من أسباب الرزق. تابوها الله يبارك فيكم يا أخوانا. لذلك تلاحظ ملحوظة غريبة أشار إليها بعض العلماء في قوله تعالى، وركزوا معي فيها قوي: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما أمرهم بعدم قربان المشركين إلى المسجد حمل أنهم نجس، شك بعضهم وقال ستقل التجارة. كنت ببيع في الموسم ب10,000، مجوشي ب1,000 وشك، واخبرك. انظر بعدها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، عوضهم الجزية. هو ده الواقع، هو ده الواقع. ومن أجل هذا يجب علينا ألا نخشى في الله لومة لائم، ولكن بالضوابط وبالأصول. انسى يا سعادة البي، ما يصحش، حرام. الرجل المسكين اللي جاي ياخد المادة الفعالة عنده السكر هيموت، وخد منك مثلا كذا 4 ملي وانت محطتش الا ملي واحد، ده كده لو خد كرتونة مش تعمل حاجة، ومعوش فلوس. اتق الله ربك، مش فايدة. اين موقفك؟ وهكذا. لذلك دايما وأبدا لاحظ معلم المراقبة والخوف من الله. فقد كبر على الأمة 4، موجود ستعلو وترتقي إن شاء الله. تابه الله يبارك فيكم، ولا نريد مداهنة، نصدع بالحق ونبين الحق ولا نشارك في باطل ولا في منكر، ولا نكون لأحد يدا في التعاون على الإثم والعدوان. سيأتيك رزقك، ثق تماما، كما ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي أمامة وغيره عند الترمذي وأحمد، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها. يبقى بناء على ذلك أنا ما ألقش، ده انفصلت وبلف في بالي 5 سنين على الشغل مش لي. والله يا أخي الفاضل، لو جن عليك الليل ولم تجد لقمة تأكلها تكلم بما تريد، ده الضبط عندنا. جيت عليك يوم جعت ودخلت في غيبوبة وقالك أنا ما اتكلم زي ما انت عاوز، أما عدا ذلك ما فيش كلام ولا يسمع منك. عاوز تقول حاجة صحيح؟ اصدع بالحق والله يتولاك. نرجع، يقول ركزوا يا أخواننا في المسألة دي، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم. طيب، والإعراض مثال آخر، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، ودي خطيرة. الإعراض عما جاء به الرسول في قالب التقليد، ويقول من قلد عالما لقي الله سالما، كلام باطل بل من أبطل الباطل. نملي عليكم ضابط التقليد وحكمه الشرعي حتى نكون على بينة من أمرنا معايا مشايخ. طيب، التقليد اتباع قول من ليس بحجة، ضابط التقليد. ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، يعني أنا اتبعت قول واحد والواحد ده مش بحجة. طيب، من الحجة من البشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وحكم التقليد في شريعة الإسلام، وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة. وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة. طبعا هنا الشبهة اللي بيلقيها الشيطان على المقلدين، هنا ابن القيم يقول بقول والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. ذكر الإمام الشافعي في الرسالة من حديث ابن أبي ذئب، لا ما فيش داعي مثال، يعني عن مخلد ابن خفاف قال اشتريت عبدا من رجل فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب قديم فخاصمت إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى عمر برد الغلام على صاحبه والغلة كويس والغلة، فأخبرت عروة بن الزبير بما قضى عمر بن عبد العزيز، فقال عروة سأروح له العشية وأخبره بما حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه الحالة أن الخراج بالضمان. يقول مخلد بن خفاف فتعجلت وأتيت عمر بن عبد العزيز وأخبرته بقول عروة، فقال لا غرو أن أقضي قضاء اجتهدت فيه وما أبغي إلا الحق، وجاءني الحق في خلافه أطرق قضائي وأذهب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. مظبوط كده؟ معنى الحديث إيه؟ معلوم عرف مخلد بن خفاف اشترى غلام من رجل عبد يعني، وبعد كده شغله، هذا معنى كلمة فاستغللته، يعني اشتغل وخد منه غلة فلوس يعني. بعد ذلك ظهر في الغلام عيب، وخيار العيب مشروع في البيع والشراء، فلما جه يرد العبد إلى صاحبه الأصلي صاحبه اعترض قال له لا مش مرجع، نحتكم إلى عمر بن عبد العزيز، فاحتكم إلى عمر. عمر قضى، قضى عمر إيه؟ قال يرد الغلام بالعيب. تبدأ مشغله بقاله أسبوع قبل مثلا 50-30 درهم أو دينار، وقضى عمر برد غلة الغلام إلى المالك الأصلي. فطبعا مخلد بن خفاف سمع الحكم خلاص سلم، فقص الأمر على عروة ابن الزبير. حصل كت وكت وكت وكت، فقال عروة كيف؟ خد بالك شوف الأدب، سأروح له العشية، أروح له آخر النهار وأخبره بما حدثتني به عائشة. والحديث عائشة هذا عند أبي داود وأحمد وسنده صحيح، أن رجلا اشترى من رجل غلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستغله، ثم ظهر به عيب، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. إيه معنى كلمة الخراج بالضمان؟ الخراج اللي هو الربح أو المال المتولد من الشيء، بالضمان أي في ضمان من اشترى وعليه حكم الشرع. من اشترى عبدا وحصل له منه مال كويس، من اشترى دارا فأجره، من اشترى دابة وأجره أو سيارة وأجره وحصل منه مال، وبعد ذلك ظهر بالشيء الذي اشتراه عيب، وإن خيار العيب معمول به أم لا، يرد بالعيب يا عبد الله ماشي، فهنا بيرد طب والفلوس اللي خدها من حق المشتري، اتفهم؟ ده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من حق الخراج بالضمان. قالوا لأن العين التي اشتريت إن هلكت بعد الشراء فهي في ضمان المشتري وليست في ضمان البائع الأصلي. واضح يا اخوانا كده؟ الشاهد ايه؟ ان عمر بن عبد العزيز لما قضى بعكس الدليل، ده اللي عايزين نتربى عليه، قضى بعكس الدليل واخبره مخلد بن خفاف بما قاله عروة، قال لا غر ان احكم بحكم ما ابتغي فيه الا الحق واجتهدت واخطأت، اترك قضائي واذهب الى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول لمن قلد عالما، سؤال: هذا الذي قلدتموه، صار واضح ازاي؟ هذا الذي قلدتموه علم بكل الأحكام الشرعية أم خفي عليه بعضها؟ فإن قالوا بالأول كذبوا، وإن قالوا بالثاني صدقوا وبروا، فما أدراك أن الذي قلدته فيه خفي عليه الدليل. عشان كده احنا بنشرح رسالة حاليا في بعض المساجد اللي هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأتينا بأمثلة كثيرة أمليناها على إخوانكم غياب بعض الأدلة عن كثير من الأئمة الأكابر. وهو لسه عمر بن عبد العزيز معايا إخوانا كده، يبقى مسألة إن يأتيك الشيطان ويزين لك التقليد في قلب إيه؟ أعلم أعلم، زي بالضبط كده. نقول يا إخوانا زكاة الفطر صاع من طعام، يقوم رجل وانت اعلم من ابي حنيفه، ايه دخل ده وانا اتكلمت عن علم ابي حنيفه دلوقتي، ام تكلمت في حق الامام؟ الامام ابو حنيفه امام مبجل له قدر عال وهو من ائمه السنه، طب ايه دخل ده بقى؟ ده انا بقول لك السنه في هذه المساله كيت وكيت وكيت. ما الذي جاء بابي حنيفه؟ ابو حنيفه قال بالجواز اخراج القيمه، دعك من قوله خالف الدليل. تقول لي أعلم من أبي حنيفة؟ طب ما هو نفس الطلب، أقول لك ليس بأعلم من الشافعي، ليس بأعلم من أحد، ليس بأعلم من ابن المبارك، وسندخل في حلقة مفرغة لن نصل فيها إلى حد. وهذا الذي وقع في مصرنا وفي عصرنا من بعض المبتدعة، قلدوا شيوخ الضلالة وجعلوا ممن كبرت لحيته وعظمت بطنه واشتد عرقه عند الكلام إماما، وبدأوا يقلدونه ويتركون الأدلة الشرعية والنصوص المحكمة، وهذا لا شك من مداخل الشيطان الذي تمكن منهم فيها ولم يفطنوا إليه أو فطنوا، ولكن المصلحة غلبت عليهم. فضل يا أخوان.
حكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميت لا يجوز إلا للضرورة.
مثال حاضر. احنا قلنا التقليد معناه ايه يا شيخ؟ اتباع قول من ليس بحج. انا رجل مثلا يعني مفتي متعين في دار الافتاء ورئيس المفتين، فجيه ولي الامر قال نزلت نازلة بالمسلمين ونريد الجواب فورا. انا مفتي مجتهد اتعامل مع الادله، فقلت للسائل امهلني يوم حتى ابحث في المساله واتيك بالحكم. قال لي ولا ثانيه، ده يترتب على الفتوى كيت وكيت الى غير ذلك. فانا كرجل مجتهد وبتعامل مع الادله، الوقت ضيق عندي والفتوى مهمه، فلي ان انظر واقلد من اثق في دينه وعلمه. زي ايه؟ سيدنا الامام الشافعي رحمه الله، وهو امام، سئل عن مساله، القصه لم تذكر المساله، فقال اقول فيها تقليدا لعطاء ابن رباح. والشافعي مجتهد ايه؟ مطلق ولا مقيد يا محمد؟ مطلق. ومع ذلك قلد عطاء ابن ابي رباح في مساله من المسائل. يبقى عند الضروره، زي بالضبط ايه؟ واحد جاء افتاك وانت مثلا في دار الافتاء وقال لك والله الزوجه حاليا بها كيت وكيت وكيت وكيت، ولا نجد الا طبيب رجل وسينكشف على العوره المغلظه، ماذا نصنع إذن؟ هل ضرورة أم لا؟ افتينا. فبدأت تستعرض، قال لك ما فيش، ده في أوضة العمليات والدكتور لابس ومتعقم وجاهز، نعمل إيه؟ ففي هذه الحالة تنظر لفتوى من أهل العلم تقلده لأن الوقت لا يسعه. أما إن كان لديك بحبوحة من الوقت وتستطيع أن تبحث في الأدلة لتصل إلى حقيقة الأمر، فالتقليد في حقك حرام ولا يجوز. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ نرجع للكتاب. يقول الامام، انتبهوا الله يبارك فيكم، والاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو اعلم منهم. الصوره التي تليها والنفاق والادهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس، خطيرة جدا. اللي هي ايه؟ احنا بتوع كل الناس، واخد بالك؟ ما نحبش نزعل حد مننا. طب ما هو لازم يكون على حساب الدين، لازم. اراء الناس متفاوتة وافهامهم متباينة وعقولهم متشعبة، فمن المستحيل أن تأتي لكل أحد بما يريد إلا على حساب دين رب العالمين. طب احنا هنعيش في المجتمع، طب هنعيش ازاي حتى ترضي كل القوم؟ حتما ولا بد اترك الدين. طب والعمل؟ تعزي نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. عارف زي ايه بالضبط؟ تعرفها كويس. انت قاعد في بلدك وجالك دورة في بلد اخر، تتدرب في المركز القومي للبحوث وقاعد في المكان الفلاني، من مكان بتاعك للمكان ريح كاهي، يقابلك الناس كتير ولا لك علاقة، غريب. حتى الناس بيقول من ده واحد غريب جاي في المحل ياخد دورة فيه، غريب. نفس الطريقة بالضبط. عشان كده كان دايما شيخ من شيوخنا فبيت حجازي يصدم ويقول يا الكلام ده من قبل حوالي يعني 27 سنة، كان يقول يا أولاد من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن فليعلم أنه ليس على الجادة. أيوة والله، غربة في كل شيء. ونقول لا تستوحش من قلة الرفقاء، إياك أن تستوحش، أو من طول الطريق أو من عوائق الطريق، كما قال عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقال عز وجل: وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، في نص قبلها اللي هو لا لا هو نص يتفق مع هذه الآية مع هذا التمام والكمال اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسورة النساء، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، سيأتي إن شاء الله. طيب، يقول: والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله، اللي هو قالوا كنا معكم، من يأتي به؟ نعم، هات كده اشرح معك كده.
الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم،
المصحف ده مش حافظ عليه، فمش قالوا كنا معكم
الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم،
لعلي أخطأت، ستأتي حالا حتى نضيع وقتا. طيب، يقول: والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. ثم ذكر الإمام بعد أن ذكر هذه الصور للمكيدة الثالثة: فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة، نعم، وصاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومفتون. معنى كلمة صاحب في هذه النصوص أي هو الذي زين له الباطل في ثوب الحق وجمله له ونفره من الحق حتى استحسن الباطل واتبعه. نعم، بعدها وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا رأيت الذين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بعدها فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أهيدت إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. متى يأتون إلى الشرع إن أصابتهم مصيبة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد يا أخواننا من هذه المكيدة حتى لا نتركها، نعم، وهكذا ألم نكن معكم، يبقى يقول من مكيده مرة أخرى أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. فصل. وأول كيده ومكره أنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال أي الشيطان: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل موسوس لأنه نفسه توسوس إليه، قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية. خد بالك، فإنها هي الضمير عائد على إيه؟ على الأكل من الشجر، انتبه. والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، ودي قاعدة نعرفها كويس. من أعظم نعم الله علينا أن أسبل ستره علينا. أي والله، بعد نعمة الإسلام أن يسبل الستر علينا، الله لو كشفه لانفضحنا جميعا. هذا الستر الذي يسبله ربنا على عباده، كلما أكثر العبد من المعصية كلما أوشك أن ينهتك الستر. فخد بالك، عشان كده بنقول إن فعلت معصية وسترها الله عليك كفى لا تعود. لذلك ممكن الواحد فينا في كثير من الأحيان يفعل معصية ويحتاط، يقفل الأوضة ويقفل ويمارس المعصية، واخد بالك؟ فجأة إذا بالباب يفتح ونسي يقفله، ولكن بقدر الله فتح بعد أن فرغ من المعصية بلحظة. ده انظر لك وزاجر، وإياك أن تعود اتعظ واعتبر مما وقع. يبدأ يتغافل ويستمر يكشف عنه الستر. عشان كده دايما حينما تجد من كشف الستر عنه تخيل نفسك أنك هو. تخيل يبقى حالك إيه؟ ما كلنا عندنا معاصي وكلنا بيستتر حتى لا يراه أحد. تخيل بقى كده لو انت انكشفت يبقى وضعك ايه؟ لازم نراحيها كويس. يبقى المعصية سبب فأن يهتك الستر بين الرب وبين العبد. فعدو الله علم أن الأكل من الشجرة معصية تهتك الستر، فلما أكل بدت لهما سوآتهما. يقول فلما عصي انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما. فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا الزنا والزواني عراة بادية سوءاتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوءة فإنه يدل على فساد دينه. ودي مسألة لابد أن نفصلها، واخد بالك. من المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم الشهوات والشبهات والرؤى في المنام. خد بالك منها كويس، الرؤى في المنام. كما تعلمون القاعدة عندنا أن الرؤية ثلاثة أنواع: رؤية من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. ما لهمش أربعة. طيب، يبدأ الشيطان يريد أن يفسد عليك دينك، سلك معك مسالك شبهات وشهوات، وجدك كالجبل الأشم. خلاص يسلك ما على مسلك آخر، النساء ما استطاع، يبدأ يأتيك في المنام. ودي قل من يفطن إليها من إخواننا، يأتيك في المنام يريد أن يفسد عليك دينك، أو يريد أن يفسد دين غيرك عن طريقك. يقول لك والله أنا امبارح شفت لك رؤية بس زعلت قوي. لما رأيتك في المنام حلق اللحية ولا تنهز، الشيطان أتاك ليفسد عليك دينك، وده كثير جدا ما يحدث. فمسألة إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه، هذا ليس على الإطلاق. علشان كده في قاعدة عند أهل السنة وهي إيه؟ طيب، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأوله للصحابة، هل إذا رأينا نفس التأويل؟ لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو رأى اللبن أوله بالعلم، رجل بيشرب لبن في المنام أوله بالعلم. طب ممكن يأتيك الشيطان ويجيب لك جرك اللبن، برميل لبن، إيش الدرس؟ درس مين بقى ده؟ أنا امبارح شربت برميل. درس إيه؟ يفسد عليك دينك. يأتيك الشيطان، وهذا كثير يا أخوانا، في صورة امرأة كأنها أمك وأنك تأتيها، هذا كثير، يفسد عليك دينك، فلا بد أن نفطن لذلك. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. هذا نشأ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأوله لأصحابه، فلا يلزم أن كل من رآه يؤول نفس التأويل، وعليه يأتيك الشيطان من هذا الباب ليفسد عليك حياتك ويفسد عليك علاقتك بإخوانك عن طريق مثل هذه الرؤية، وهي حلم من الشيطان. طيب، العلاج والحل نستقم على شرع الله ولا نعول على هذه الأمور، وإذا رأينا لأخينا رؤية مفزعة فلا نخبره، لأن هذا من الشيطان ليفسد علينا حياته. يقول: وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. قال الشاعر: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.